الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. أين في الواجب التخييري إلى بحث صاحب الكفاية غير هذا الفصل تحت عنوان هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أو لا يمكن؟ حيث أنه كان هناك شبهة تدعي اقتناع واستحالة التخيير بين الأقل والأكثر، فإنه حينئذ دائما يقع الامتثال بالأقل ويبقى الزائد بلا وجوب، فكيف يقع الأكثر مصداقا بالواجب ويكون التخيير بينه وبين الأقل؟ هذا غير معقول. قلنا أن صاحب الكفاية هنا أجاب بجوابين، كل واحد من الجوابين إن كان ساقهما في عبارة واحدة ومساق واحد، لكن التأمل في عبارته يظهر أنه يريد جوابين. الجواب الأول يريد فيه إثبات إمكان التخيير العقلي، بمعنى أنه يمكن أن يكون كلا من الأقل والأكثر بتمامه، الأكثر بحده وبتمامه مصداقا بالواجب، فيكون هناك يعقل هناك التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. الجواب الثاني يرجع إلى حسب الحقيقة التخيير الشرعي أو التخيير العقلي بناء على إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. وحاصل الجواب الأول هو أنه يمكن افتراض أن يكون الأكثر بتمامه فردا كالأقل للطبيعة، هناك طبيعة يؤمر بها ويكون هذه الطبيعة المأمور بها كل من الأقل والأكثر بحدهما مصداقا وفردا واحدا له، فلا يلزم منه حينئذ محذور. إذن يعقل التخيير بين الأقل والأكثر، على الأقل التخيير العقلي، إذا كانت الطبيعة سنخ طبيعة يكون الأكثر فردا بتمامه فردا واحدا له كالأقل، يتم التخيير العقلي حينئذ، إذن فيعقل التخيير بين الأقل والأكثر. وهذا كيف نتصوره؟ أن يكون الأكثر بحده الأكثري يعني بخصوصيته وزيادته على الأقل فردا بهذا العنوان، فردا واحدا ومصداقا واحدا كالأقل، فيكون المكلف مخيرا بينهما بين الأقل والأكثر في مقام إيجاد الطبيعة تخييرا عقليا، الذي يعني إمكان التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. هذا كيف نتصوره بين الأقل والأكثر؟ هذا كيف نتصوره؟ هذا صوره ومثل له بالخط القصير والخط الطويل، من هذا التمثيل يفهم مراموه مقصوده، وهذا الذي ذكرناه، وهو أنه في الجواب الأول يريد تصوير التخيير العقلي بافتراض أن الكل من الأكثر والأقل بحدهما مصداق واحد لهذه الطبيعة وفي طبيعة الخلق. وهذا كيف يكون في الطبيعة؟ وأنه قد يتصور أن الأقل إذا كان مصداقان حينئذ الزيادة حين تكون زائدا عن المأمور به، ولا يكون حينئذ متصورا. هذا يصوره تلميذه وهو المحقق الاصفهاني في بيان بعض المقولات الفلسفية هنا، هو أنه حاصل ما يبينه أن هذا إنما يكون بناء على أن تكون أن يكون الفرق بين الأقل والأكثر راجعا إلى التشكيك في الوجود. فتوضيح هذا الذي يذكره هو أنه اختلاف العنوانين واختلاف الشيئين قد يكون فردين، قد يكون بخصوصية خارجة عن الطبيعة، كالإنسان العالم مثلا والإنسان الجاهل، الإنسان العادي والإنسان الفاسق، فإن الجهل والعلم والعدالة ونحو ذلك خارجة عن طبيعة الإنسان. هنا يكون حينئذ بين الفردين اختلاف في حيثية خارجة عن الطبيعة، فلا تكون هذه الخصوصية المفرقة مصداقا للطبيعة وبالتالي مصداقا للأمر، هذا واضح. أخرى يكون الفرق بين الفردين في خصوصية، هذه الخصوصية داخلة في ذات الطبيعة المنطبقة عليهما، ليست من الأمور الخارجة عنها، كالخط الطويل والخط القصير والماء القليل والماء الكثير، فإن كثرة الماء من نفس سنخ الماء، فإن طول الخط أيضا من نفس طبيعة الخط، لا أنه شيء زائد على الخط، وهكذا. وهذا يكون في الأمور التشكيكية، الأمور التشكيكية المشككة التي لها مراتب، طبيعة الواحدة توجد في ضمن مراتب متعددة. حينئذ هذا الاختلاف الذي يرجع إلى داخل اختلاف في نفس الطبيعة، اختلفوا في أنها هل يرجع إلى التشكيك في الماهية أو إلى التشكيك في الوجود. فبعضهم جعل الاختلاف في الأمور التشكيكية، فسر التشكيك على أساس أنه تشكيك في الماهية، بمعنى أن ماهية الخط، الطبيعة الموجودة في ضمن الخط القصير مثلا، الوجود الضعيف، مرتبة من الماهية في ذاتها أضعف من مرتبة الماهية في ضمن الخط الطويل، البرد الشديد والقوي، البياض الشديد والبياض الضعيف، وهكذا الخط الطويل والخط القصير. جعله من التشكيك في الماهية، وهذا هو التشكيك الماهوي، التشكيك الخاصي الماهوي. فاعترف بأن ما به الاختلاف والامتياز والافتراق بين الفردين من سنخ الطبيعة، لا من أمر خارجي، من خصوصية خارجي، وإلا ذاك يسمى عندهم بالتشكيك العامي، بالفهم العامي العرفي. ما يرجع إلى أن ما به الاشتراك اختلاف والامتياز عين ما به الاشتراك من حيث السنخ والذات والطبيعة، لكن هذا الذي عينه مرتبة أشد من حيث المرتبة، في نفس عالم الماهية توجد مرتبتان من الماهية، ماهية الخط أو ماهية الكيف وضو البياض، مرتبة شديدة من هذه الماهية ومرتبة ضعيفة، والفرق بينهما والفرق في الماهية والذات وإن كان من سنخ واحد، أي الفارق من نفس ذاك الجنس، لكن مع ذلك يكون فارغا، فإن ما به الاشتراك اختلاف يمكن أن يكون من سنخ ما به الاشتراك، ومع ذلك يكون مفرقا بحسب الشدة والنقصان في نفس الماهية. فتصوروا الشدة والنقصان والضعف والشدة ونحو ذلك والحركة في ذات الماهية، فجعلوا هذا التشكيك تشكيكا ماهويا، فتكون هناك كأنه مرتبتان من طبيعة الخط أو طبيعة الكيف أو نحو ذلك. وهناك مسلك آخر يرى أن هذا التشكيك يرجع إلى الوجود، وأن الماهية لا تقبل التشكيك كما هو الصحيح في محله عند الفلاسفة بناء على إصالة الوجود، وأن الماهية واحدة لا تقبل التشكيك، وإنما التشكيك في وجود الماهية، الوجود الحقيقي العيني. وأما من حيث اندراج المرتبتين تحت الجامع والطبيعة فعلى حد واحد، يعني من كلتا المرتبتين الوجوديتين تنتزع حد، وينتزع حد واحد وماهية واحدة وطبيعة واحدة، لا فرق ولا اختلاف بينهما من هذه الناحية، وإنما الشدة والضعف في الوجود. حينئذ هنا لو كان الكثير مع الأكثر مع الأقل، الفرق بينهما من قبيل الفرق بين العوارض والخصوصيات الزائدة عن ذات الطبيعة، إذن لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، لأن هذه الخصوصيات لا محل تكون خارجة، التخيير العقلي تكون خارجة عن الطبيعة والأمر بالطبيعة، فلا يعقل التخيير العقلي بينها. حينما يؤمر بالطبيعة حينئذ دائما يكون الطبيعة صادقا ضمن الأقل، وأما الخصوصية الموجودة في الأكثر، الزيادة الموجودة في الأكثر خصوصية خارجة عن هذه الطبيعة لا تكون مصداقا للمأمور، فالأكثر بحده الأكثر لا يقع مصداقا للواجب، فلا يكون تخييرا بين الأقل والأكثر. وكذلك لو قيل بالتشكيك العامي هم نفس الكلام، أو قيل بالتشكيك الخاص في الماهية، فإنه هنا أيضا نفس النتيجة، إذ سوف يكون بحسب الحقيقة الماهية الشديدة مرتبة من الماهية غير الماهية الضعيفة بحسب معنى التشكيك الخاص، ولا جامع فيما بينهما، جامع ذاتي وماهوي، إنما مرتبتين في نفس هذا الجامع الماهوي لا محالة، فيكون إحداهما غير الأخرى، وحينئذ لا يعقل، هكذا يقول حكم الإصفهاني أيضا، لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر بأن يكون هناك عنوان واحد مأمور به بنحو التخيير العقلي. نعم يعقل التخيير الشرعي بينهما بأن يكون كل من العنوانين بخصوصيته مأمورا به، أما التخيير العقلي بينهما أمر غير ممكن حينئذ. وإن شئتم قلتم أن هذا حينئذ يلزم منه نقض القانون الذي يقبله المحقق الإصفهاني، وهو أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، لأنه في التخيير العقلي هناك غرض واحد قائم بالجامع بين الأفراد، وهذا الغرض الواحد هنا قائم المفروض يتحقق بكل من الماهيتين والمرتبتين المتباينتين في الماهية، مثلا مختلفتين في المرتبات الماهية، فيلزم صدور الواحد عن الكثير، فلا يعقل التخيير العقلي حينئذ. وأما إذا كان التشكيك، قلنا بأن هذا الاختلاف راجع إلى التشكيك في الوجود، وأن الماهية والطبيعة المنطبقة على الكثير والقليل، على الأكثر والأقل، عنوان واحد ذاتان وماهيتان ومرتبتان، من حيث الماهية لا فرق بينهما حتى في المرتبة، وإنما الفرق بينهما في الوجود، في مرتبة الوجود، الوجود للخط الشديد، للخط الطويل أو للبياض الشديد، من في عالم وجوده يوجد شدة وحركة وقوة، لا في عالم ماهية البياض، من حيث اندراجه تحت عنوان ماهية البياض وجامع البياض لا فرق بينه وبين البياض الخفيف والخط الطويل والخط القصير. حينئذ حينما يكون من هذا القبيل يعقل التخيير العقلي حينئذ بأن يأمر المولى الجائل يجعل أمره على هذه الطبيعة الجامعة، وهذه الطبيعة تنطبق على الكثير على الأكثر على حد انطباقها على الأقل، يعني اندراج الأكثر تحت هذا الجامع وفرديته له كاندراج الأقل وفردية كل واحد منهما، وجود واحد لهذا الجامع، وإن كان هذا الوجود في عالم العين والتحقق وجود تشكيكي أشد، إلا أن هذه الشدة لا دخل لها، هذه المرتبة من الشدة في الوجود لا دخل لها من حيث اندراج هذا الوجود ومصداقيته وفرديته لذاك الجامع، بل هو وجود واحد وفرد واحد، وما به الافتراق فيه ليس فيه لا ماهية أخرى ولا مرتبة من نفس هذه الماهية، لا ماهية أخرى مباينة مع الجامع المنطبق عليه كالعنوان الخاط أو البياض، ولا مرتبة ماهوية أخرى غير المرتبة في الماهية المنطبقة على الأقل، بل نبل لا مرتبة في الماهيات، بل نفس ذاك العنوان بتمامه ينطبق على الأكثر، فيكون الأكثر وجودا واحدا كما أن الأقل وجود واحد لهذه الماهية. فيعقل الأمر بهذا الجامع بإيجاد فرد من، وأي من الفردين تحقق؟ تحقق فرد واحد من هذه الطبيعة، وإيجاد واحد لهذه الطبيعة، مصداق واحد لهذا الجامع، فيكون امتثالا لا محالة، لأن المصداق الواحد الوجود الواحد امتثال واحد. هذا البيان، هذا البيان يبينه المحقق الأصفهاني. ثم يشكل عليه بإشكال هو يفنده، إلا أن هذا الإشكال يذكره هنا السيد الشهيد ويدفعه. حاصل هذا الإشكال الذي يذكره هنا على هذا الكلام، حينئذ توجد إشكالات لا بأس أن تذكر بعنوان إشكالات أو إشكالين. إشكال يذكره المحقق الإصفهاني قدس سره ويجيب عليه، قد اتضح جوابه من هذا، وهو أنه هنا إذا كان الأكثر مرتبة أخرى غير المرتبة التي يتحقق بها الأقل، هذه المرتبة حينئذ كيف يتعقل أن المرتبتين المتباينتين أن المرتبتين المتباينتين كل واحد منهما يكون مؤثرا في إيجاد غرض واحد؟ هل هذا إلا نقض لمسلك صاحب الكفاية من أن الواحد لا يصدر إلا من واحد؟ هذا يجيب عليه بهذا الجواب الذي هو اتضح في شرح مرابين، وهو أنه هذه المرتبة لا تكون راجعة إلى اختلاف النوع والطبيعة المنطبقة حتى في المرتبة، فمن حيث اندراج الوجود الواحد للأكثر، اندراج الأكثر تحت الجامع والطبيعة، نسبة الطبيعة من هذه الناحية على الأكثر كنسبته إلى الأقل، لا فرق بين الطبيعة والماهية في صدقها على الأكثر أو الأقل، وإنما الفرق في المرتبة الوجودية، التشكيك في الوجود لا في الماهية. لو كان التشكيك في الماهية كان هذا الإشكال واردا، أن كل ماهية غير الأخرى ولو مرتبتان، فكيف صدر الواحد من الكثير ولو في المرتبة؟ من حيث أن المرتبة أيضا واحدة في الماهية، وإنما التشكيك في الوجود والخصوصية الوجودية ليست دخيلة التخير العقلي، فإن التخير العقلي إنما هو بلحاظ ما يكون مصداقا للعنوان، وما هو مصداق للعنوان في الأكثر والأقل على حد سواء، كل منهما مصداق واحد وفرد واحد ووجود واحد لهذا العنوان المأمور به، التخير العقلي هنا معقول، ويكون الحيثية التي هي حيثية تحقق الغرض إنما هو صدق الجامع، وقول هذا الجامع الذي يوجد في ضمن كل منهما الجامع والنوع الواحد صدر منه غرض نوعي واحد أيضا، ولا يكون يلزم صدور الواحد من الكثير، بل الواحد بالنوع من الواحد بالنوع. والخصوصية في المرتبة الوجودية التشكيك الوجودي لا دخل له في إيجاد هذا الغرض، لكي يكون حينئذ مؤثرا وموجبا لصدور الواحد من الكثير، وهو أيضا غير دخيل في التخير العقلي، لأن التخير العقلي إنما هو من حيث انطباق الطبيعة لا أكثر، وانطباق الطبيعة فيهما على حد واحد، طبيعة واحدة ذاتا ومرتبة، وكل من الفردين أكثر أو الأقل وجود واحد لهذه الطبيعة، فمن هذه الناحية الإشكال يندفع. ثم يشكل بإشكال آخر يسجله أولا على أصل كلام صاحب الكفاية، وحاصله أنه هنا حاصل الإشكال الذي يسجله، ولعله منه أيضا أخذ بعض الأعلام في تقريرات بحثه، أنه هنا وإن كان بناء على التشكيك الخاص في الوجود كل من الأكثر والأقل وجودا واحدا ومصداقا واحدا للطبيعة، إلا أنها ويكون حينئذ الطبيعة صدقها على كل منهما على حد واحد. فلو أمر بالطبيعة بإيجاد هذه الطبيعة كان كل من الفردين والإيجادين الوجود المصداقا له، فيكون تخير بينهما، لكن تخير عقلي بينهما، لكن هذا ما يصح لو أخذ، لا يتم إلا إذا أخذ الأقل بشرط لا عن انضمام الأكثر أو ما يتحقق به الأكثر ويتقوم به الأكثر إليه. يعني هكذا يريد أن يقول، كأنه أن يقول حينما يبدأ المكلف ويشرع في إيجاد الخط قبل أن يقف على حده من القصر أو الطول، قبل أن يكمله بالزيادة فيكون خطا طويلا، أو البياض فيكون بياضا شديدا، قبل تحقق الشدة أو الطول، صحيح حينما يتحقق طول أو شدة هذا نفس الوجود الأول، لا أن هنا وجودان ومصداقان للخط أو للطبيعة للبياض، لكن هل وجد، نسأل هل وجدت الطبيعة قبل إكمال تشخصها الفردي، هل وجدت في الخارج، وجد الخط أو لم يوجد الخط؟ إن قيل أنه لم يوجد خط في الخارج هذا واضح خلاف الوجدان، فإن الإنسان بمجرد أن يبدأ برسم الخط يوجد الخط، قد وجد منه خط سواء وقف على قصره أو مده إلى وصار طويلا قبل أن ينتهي مده، أيضا وجد خط في الخارج، فذات الطبيعة وجدت. فإذا وجد حينئذ يكون، إذا كان ذات الطبيعة وحدها ذات الخط كافيا في تحقق الامتثال والغرام، يسقط الأمر حينئذ، فالزيادة لا يكون مصداقا للواجب. هذا الحد الذي يكون حد الخط الطويل سوف لا يكون مصداقا للواجب لأن الوجوب سقط. وإذا هذا إذا لم يؤخذ زائدا على وجود ذات الخط شيئا في متعلق الأمر، أما لو أخذ وقيل ذات الخط بشرط أن يكون بحده الوجودي بخصوصيته التي يتشخص بها في الوجود ولو في الوجود الواحد، فيؤخذ ذات الخط مشروطا بخطه الوجودي مشروطا بحده الوجودي من الأقل أو الأكثر، وهذا معناه أنه لا بد أن يؤخذ في متعلق الأمر الأقل بشرط الأقل الذي هو يكون حينئذ مصداقا لهذه الطبيعة، لا بد أن يؤخذ فيه، أخذ فيه الأقل بشرط لا عن انضمام الحد ما يتقوم به حد الأكثر وإن كان في وجود واحد. هذا يرجع حينئذ إلى الجواب الثاني إلى التخيير بين المتباينين للأقل والأكثر شرع عقلان، يرجع إلى أنه نأخذ في متعلق الأمر تارة يكون الأمر متعلقا بالأقل بشرط لا عن تلك الزيادة بشرط عدم انضمام الزائد، وأخرى الأقل بانضمام الزائد. الأمر الحاصل يقول المحقق الإصفهاني أن التخيير العقلي بمعنى الأمر بإيجاد الذات الطبيعة هذا لا يعقل بين الأقل والأكثر، حتى إذا كان الأكثر وجودا واحدا وفردا واحدا كالأقل للطبيعة، لأنه بمجرد أن يشرع في تحقيق هذا الأقل ذات الأقل قبل أن يتحقق ما هو قوام وجود الأكثر، ذات الخط صار له وجودا في الخارج، وإن كان هذا الوجود بعد لم يتشخص في أنه أي الحدين، لكن أصل الخط له صار له وجود في الخارج، فإذا أخذ لا بشرط سقط الأمر بتحقق ذات الخط، فلا يكون حينئذ الزيادة مصداقا للواجب. وإذا لم أخذ فيه خصوصية بحيث لا يسقط، وهو أن يكون بشرط الأقل بشرط عدم انضمام ما به يتشخص وجود الأكثر وفرد الأكثر، يكون الفرد الآخر يكون مأخوذا في متعلق الأمر، فهذا تخير شرعي بحسب الحقيقة، وهذا دوران بين متباين. رجوعنا للجواب الثاني وهو أخذ الأقل بشرط لا عن الزيادة. قالت الأم هنا هناك يؤخذ الوجود بشرط لا عن الفرد الثاني والوجود الثاني، هنا يؤخذ الوجود بشرط لا عن الانضمام في نفس الوجود الأول، بشرط لا عن ما يتقوم به ويتشخص به نفس الفرد الأول اللي هو الأكثر، لأن الأكثر هنا فرد واحد ووجود واحد. هذا الإشكال الذي يذكره هنا. والظاهر أن السيد الشهير يريد أن يرد هذا الإشكال حينما يقول في ضمن بيان كلام المحقق الإصفهاني أن هنا الأكثر سوف يكون وجودا واحدا لا وجودات عديدة، حينئذ لا يقال أنه لو لم يؤخذ عدم الانضمام لسقط مثلا تحقق الامتثال وسقط الأمر بتحقق الأقل ذات الأقل. أما البيان كأنه فيه إجمال أو اقتضاب، لأن الجواب الذي يذكر هو أن هنا الكل منهما وجود واحد، ما دام أن كل من الأقل والأكثر وجود واحد للطبيعة فلا يرد هذا الإشكال، مع أن كلام المحقق الإصفهاني قدس سره إشكال على بعد فرض أنهما وجود واحد، أن كل من الأقل والأكثر فرد واحد للطبيعة ووجود واحد للطبيعة، لكن مع ذلك يشكل ويقول بأن هذا أيضا لا يكفي لتصوير التخيير العقلي، ما لم ينظم إلى الأقل أن يكون بشرط عدم انضمام ما به يتقوم الأكثر ويتحقق ويتشخص الفرد الأكثر. فإذا أخذناه صار من التخيير الشرعي وصار رجع إلى الجواب الثاني بحسب الحقيقة الذي هو تخيير بين متباينين. إما أن مطلب السيد الشهيد صحيح والعبارة لعلها هنا قاصرة، وهو أنه هنا هذا الإشكال غير وارد. لو قبلنا أن كل من الأكثر بحده فرد واحد ووجود واحد ومصداق واحد للطبيعة كالأقل، فردانية الأكثر للطبيعة على حد فردانية الأقل، إذا قبلنا هذا أي كل منهما وجود واحد لهذه الطبيعة، فحينئذ لا معنى لهذا الكلام، لأن يقال أنه لو كان حينئذ التخيير شرعي عقليا أي الأمر بإيجاد ذات الطبيعة، فذات الطبيعة تتحقق بمجرد تحقق ذات الأقل قبل تحقيق حده وتشخصه الوجودي، فإن هذا هنا كما أن الطبيعة بعد لم تتشخص الامتثال أيضا لم يتشخص والغرض أيضا لم يتشخص، هذا الكلام بنفسه سيال حينئذ في الامتثال وفي وجود الطبيعة وفي وجود الامتثال وفي وجود الغرض، فهناك أيضا الغرض الذي يتحقق بهذه الطبيعة إنما يتحقق فرد منه حينما يتم الطبيعة، لا يتحقق فرد وزيادة لكي يقال هذه الزيادة سوف تكون حينئذ خارجة عن متعلق الآن. فكما أن الطبيعة ليس لها إلا فرد واحد دائما في الخارج، إما الأقل وإما الأكثر، وكل منهما فرد واحد لا فردان أو فرد وزيادة، وجود واحد لا وجودان للطبيعة، كذلك كل منهما امتثال واحد لا امتثال أو امتثال وزيادة، كل منهما فيه وجود واحد للغرض لذاك الغرض النوعي الذي يصدر عن وجود هذه الطبيعة لا غرض وزيادة، الغرض أيضا كذلك هذا الغرض الذي به يتحقق الامتثال خصوصا عند مسلك صاحب الكفاية، هذا الغرض أيضا سوف يكون سنخ غرض لا يتشخص مصداقه وتحققه في الخارج إلا بحده، وإما يتحقق ضمن الفرد الذي يتحقق في الأقل في الفرد الأقل أو في ضمن الفرد الذي يتحقق في ضمن الفرد الأكثر، إذن فيكون التخيير عقليا لا محالة، ويكون الأكثر بحده محققا لفرد واحد من الغرض، لأن هذا الفرد من الغرض إذا تحقق كتحقق نفس الطبيعة بهذا الوجود الواحد الذي يكون متقوما بتمام المرتبة الوجودية في التشكيك الخاصية الوجودية، كذلك الغرض أن التشكيك الخاصي يجري في الغرض أيضا ويجري في الامتثال، إذن فلا يكون هذا الإشكال تاما واردا. هذا الاعتراض الأول. اعتراض ثاني يذكره السيد الشهيد ويجيب عليه، وهو أنه يقال الآن تصورنا التخيير العقلي بين فردين ووجودين اختلافهما في الشدة والضعف في الوجود في التشكيك الوجودي لا في الطبيعة من حيث انطباق الطبيعة عليهما كل منهما فرد واحد بتمام مرتبته الوجودية لهذا العنوان والجامع والطبيعي. التخير بينهما عقلي وكل منهما يحقق مصداقا واحدا لا أكثر بلا زيادة لا في الوجود بلا زيادة لا في نفس الماهية في مرتبة الماهية ولا في ماهيات أخرى. كل منهما يحقق مصداقا واحدا يتحقق من تمام هذا الوجود والمرتبة الوجودية فيكون التخير بينهما عقليا هذا تصورناه يعقل التخير العقلي من هذه الناحية. لكن يبقى الإشكال في أنه في مقام الأمر المولى حينما يأمر المكلف بإيجاد شيئين حينئذ لا بد أن يكون تمام قطعات أمره وأبعاد أمره يعني أوامره الضمنية أيضا لابد أن تكون معقولة التعلق بهذا الشيء. حينئذ هنا نقول المولى حينما يأمر المكلف بأن يرسم خطا طويلا أو قصيرا أمره بأن يرسم أصل الخط ذات الخط الذي هو الوجود الضمني في ضمن قد يقع في ضمن القصير أو في ضمن الطويل هذا معقول لأنه لو لم يأمره به لما كان حينئذ يحققه ويفوت غرضه. لكن أكثر من هذا وهو الأمر بالذات الخط بلا التخير بين القليل والقصير والطويل من قصير والطويل من هذا معقول تعلقه حقق غرض المولى. أما الأمر بأن يحققه في ضمن أحد الحدين اللذين بهما يتحقق هذه الطبيعة أو فرد هذه الطبيعة في الخارج الأمر بكل واحد من الحدين حينئذ وإن كان الغرض يتقوم بتحقق الحد كما قلنا هذا الغرض النوعي الفرد من الغرض في الخارج يتوقف يكون كنفس الخط تحقق وجود فرد من يتوقف على أن يتحقق فرد من الخط في الخارج وجودي والفرد الوجودي لا يتم إلا بحده الوجودي الذي هو إما القصر وإما الطول. لكن هذا الأمر بهذه الخصوصية سوف يكون لغوا لا من ناحية عدم قيام الغرض به إن الغرض قلنا أيضا يتحقق بمثله وبهذه الخصوصية وإنما من باب أن هذا الأمر الزائد حين هذا أمر ضمني زائد على الأمر بذات الخط مع قطع النظر عن حده هذا الأمر الزائد أمر لغو لأن المكلف على كل حال بعد أن يرسم ذات الخط إما يقف على حد القصر أو على حد الطول فأحدهما ضروري التحقق لا يمكن ارتفاعهما فيكون التكليف به تكليفا بأمر ضروري الوجود وهو من تحصيل الحاصل. فلا وجه لأن يخير المولى بين الفردين وإنما يأمر ولو بالتخير العقلي وإنما يأمر بذات الخط بلا أن يكون أمر هناك ضمني بحده هذا إشكاله. هذا الإشكال يجيب عليه سيد الشيدنا بجوابين أن هذا الأمر الضمني التحليلي بهذا المعنى لا يعلم أنه يشترط فيه المقدورية وإنما إن نقطة المقدورية أو نقطة لغوية التحصيل الحاصل إنما يكون بلحاظ الأوامر الاستقلالية أو مجموع الأمر لا بلحاظ مثل هذا الأمر الضمني خصوصا وأن هذا ليس فيه خصوصية زائدة على ذات الماهية فإن هذه الخصوصية الحدية قلنا أنها لا ترجع إلى أخذ مرتبة من الماهية زائدة فضلا عن أخذ ماهية أخرى وطبيعة أخرى على زائدا على طبيعة ذات الخط. فهنا بحسب الحقيقة الأمر بذات الخط بالأمر بالمتعلق الضمني يساوق الأمر بالمتعلق الاستقلالي لأن زيادته من سنخه بحسب الفار ليس فيه زيادة في أخذ شيء ومفهوم زائد أو مرتبة من مفهوم في متعلق الأمر لكي يقال هذه الزيادة لغو لأنها على كل حال حاصلة. هذا أولا. وثانيا أن هذا لو كان الواجب موقتا بزمان ومقيدا بظرف لا بد أن يأخذ هذه الزيادة لأنه إذا لم يأخذها فلعله سوف إذا كان مقيد الواجب بزمان حينئذ لا يكون ضروريا القدر المكلف لا يحقق هذا الحد إلا بعد مضي الزمان، فلا يكون محققا للغرض لأنه مقيد بأن يتحقق في ذاك الزمان. ليس تحصيلا حاصل فيما إذا كان هذا الواجب واجبا زمانيا أي له وقت محدد، فإن حده حينئذ سواء كان القصير أو الطويل أي من الحدين المرتبتين الوجوديتين أيضا لابد أن يقع في ذاك الزمان، وهذا من خلال الأمر بأحدهما ولو في ضمن ذاك الجامع التخيري بنحو التخيير العقلي هو الذي يكون محققا له. هذا ما يرتبط إلى إذن فهذا الواجب معقول، يعني كلما تصورنا في مورد عنوانا طبيعيا جامعا يكون الأكثر بخصوصيته وحده الزائد مصداقا واحدا وجودا واحدا له كالأقل، لا أنه وجودات متعددة كما في التسبيحات، هناك وجودات متعددة تسبيحة والتسبيحتين، بل كما في الخط الطويل والخط القصير والبياض الشديد والبياض الضعيف، البياض الضعيف بياض والبياض الشديد بياض واحد لا بياضان. مثل هذه المقولات التشكيكية التي يكون الأكثر والزائد فيها بلحاظ الأقل تشكيكيا مرتبة تشكيكية، وأرجعنا التشكيك إلى الوجود كما هو الصحيح لا إلى الاختلاف في الماهية حتى في المرتبة في الماهية الواحدة، فضلا عن الاختلاف في الماهيات العرضية. حينئذ في مثل هذه الموارد يعقد التخيير العقلي، المولى يأمر بذاك العنوان وذاك العنوان حينئذ يكون جامعا تخيريا منطبقا عقلا تخيريا عقليا صالحا للانطباق على الأكثر بحده الوجودي وعلى الأقل بحده الوجودي، ويكون كل منهما فردا ومصداقا وإيجادا وامتثالا وتحقيقا لفرد واحد من الغرض الواحد القائم بهذا الجامع، فيكون التخيير العقلي هنا معقولا. طبعا هنا في ذيل التقريرات ورد في بحثنا أنه يعقل أن يكون نحو الأمر الواحد ويعقل أن يكون نحو الأمرين المشروطين، هذا ظاهرا سهو من التقرير إذ لا معنى لأمرين مشروطين، فإنه لو أريد الأمرين المشروطين بالجامع فالمفروض أنه لا يوجد إلا طبيعة واحدة وجامع واحد لا طبيعتين لكي يكون أمرين مشروطين، وإذا أريد أمرين مشروطين بالفردين فهذان متباينان حينئذ، لأن قلنا أن هناك كل واحد منهما فرد واحد لهذا الجامع، فيكون التخيير بين المتباينين حينئذ لا الأقل والأكثر، وهو خلف مقصود المحقق الخراساني في جوابه الأول. في جوابه الأول يريد التخيير الشرعي، يريد التخيير العقلي، يريد تصوير إمكان التخيير العقلي بين الأقل والأكثر، وأما الأمرين المشروطين بالعنوانين أو الفردين فهذا يدخل في الجواب الثاني الذي هو التخيير الشرعي، وهو خلف الظهر على سهو وقع هنا لعل مورده فيما بعد جاء هنا في التقرير. وعلى كل حال فحاصله الجواب الأول لصاحب الكفاية أنه يعقل التخيير العقلي بين الأقل والأكثر فيما إذا كان العنوان المأمور به سنخ عنوان وطبيعة وجامع يصدق على الأكثر والأقل على حد واحد، أي كانت فردانية أو فردية الأكثر كفردية الأقل فردية واحدة ومصداق واحد لهذه الطبيعة كما في الأمثلة التي ذكرناها، ولا يرد عليه حينئذ محظورون والإشكالات أو الإشكالين المذكورين أو الإشكالات المتقدمة كلها غير واردتين، فيعقل هذا النحو من التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. هذا حاصل الوجه الأول من الوجهين لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر، والذي مرجعه إلى تصوير التخيير العقلي بين الأقل والأكثر. وأما الجواب الثاني وهو تصوير التخيير الشرعي بحسب الحقيقة بين الأقل والأكثر، الذي هو الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية ترقيا قال هب لو أقيل كذا، وأن يكون هناك حينئذ غرضان لا غرض واحد مثلا أو غرض واحد على كل حال، هنا الأكثر ليس مصداقا واحدا يعني المأمور به سنخ عنوان، ليس الأكثر وجود واحد وجودا واحدا له بل وجودات عديدة تتخلل بينهما الأعدام كالتسبيحتين أو الثلاث فإن كل تسبيحة مستقلة عن التسبيحة الثانية، أو فعل مثلا فعل يؤمر به بأن يؤتى به مرتين، فإن المرة الثانية يتخلل بينها وبين المرة الأولى العدم لا محالة، فكل منهما يكون مستقيما لو أمر بعتق رقبتين أو بإعطاء فقيرين كل منهما تصدق عليه بصدقة، فإنه حينئذ هنا كل صدقة أو كل عتق غير العتق الآخر وجودان ومصداقان وفرديتان. فهنا التخيير بين الأقل والأكثر بنحو عقلي غير معقول، لأنه دائما يقع الوجود الواحد محققا يعني الآن بالطبيعة، وأن الطبيعة دائما تتحقق في ضمن أحد الفردين ويكون الثاني زائدا ليس مأمورا بحينئذ في بالنسبة لتلك الطبيعة. من هنا صاحب الكفاية تصور في مثل هذه الحالة بيّن جوابا آخر، وهو أنه يؤخذ الجواب الثاني الذي ذكرناه بالأمس أن هنا أيضا يعقد التخيير ويكون بحسب الحقيقة تخييرا، يمكن أن يكون تخييرا شرعيا، وهو أن يؤمر بالأقل بشرط لا، يعني بالفرد الواحد بشرط لا عن الزيادة، ويؤمر بالزائد يعني بالأقل مع الزائد، فيكون الأمر متعلقا بهذا العنوان بعنوان الأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء، أقل بشرط لا عن الوجود الثاني والفرد الثاني الزائد، والأقل بشرط الزيادة، ويكون هذا بالدقة تخيرا بين متباينين لا بين الأقل والأكثر، لأن قيد بشرط لا مع بشرط شيء لا يجتمعان متباينان، ذات الأقل لا بشرط كما قلنا بالأمس يجتمع مع الأكثر وهو أقل بالنسبة للأكثر، لكن الأقل بشرط لا عن الزيادة ليس أقلا للأكثر بل مباينا، حصة مباينة، لأن قيدها لا يجتمع مع الأكثر، نقيض الأكثر، فإنه بشرط لا نقيض بشرط شيء، بشرط لا عن الزيادة نقيض بشرط الزيادة لا يجتمع، إذن فهذه الحصة من الأقل تكون حصة مباينة في التحقق مع الأكثر لا أنها متداخلة وأقلا من الأكثر، لا يكون أقل ذاك الأكثر، هذا واضح، وهذا حتى عند صاحب الكفاية واضح، ولهذا ما أشكل به بعض الأعلام من أن هذا لا يرجع إلى التخيير بين الأقل والأكثر بل يرجع إلى التخيير بين المتباينين، هذا الإشكال لا ينبغي إيراده، لأن صاحب الكفاية ملتفت إلى أن الأقل بشرط لا مع الأكثر مع الأقل بشرط شيء متباينان، هذا من البديهيات الواضحة عند الكون، وإنما يريد أن يصور التخيير الشرعي أيضا في هذه الموارد التي لا يرجع إلى التخيير العقلي أو لا يعقل فيها التخيير العقلي بالنحو الذي بيناه، يصوره بهذا النحو بأن يكون هناك تخيير شرعي بحسب الحقيقة، وإن كان بالمآل يرجع إلى المتباينين يقول هذا يعقل هذا النحو من الأمر التخييري، إما بنحو الوجوبين المشروطين أو بنحو الأمر بأحدهما الانتزاعي العنوان الانتزاعي للجامع الحقيقي الذاتي الذي يتحقق بذات الأقل ولو لم يكن بشرط لا بأحد النحوين، كل حسب مسلكي في تفسير التخيير الشرعي يعقل حينئذ الأمر والتخيير الشرعي بهذا النحو، فيكون واقعه بالدقة العقلية من التخيير بين المتباينين، لكن عملا يعالج الموقف الفقهي الذي ثبت في مثل التسبيحة والتسبيحات في موارد التخيير بين الأقل والأكثر التي يكون الأكثر وجودات متعددة للطبيعة لا وجودا واحدا شديدا أو ضعيفا لا مصداقا واحدا للطبيعة، إذن يعالج ما وقع في الفقه بهذا النحو من العلاج، أن الأمر هنا بهذا النحو أمر بالأقل بشرط لا أو بالأقل بشرط الزيادة يعني أي الأكثر، إما من خلال أمرين مشروطين هنا يأتي ذاك الكلام أو من خلال أمر بالجامع الانتزاعي بينهما، هنا يعقل الأمرين المشروطين لأن هذا التخيير شرعي بحسب الحقيقة. إذن فهذا هو مقصود صاحب الكفاية لا معنى لأن يشكل على البلد، هل هذا معقول أو ليس معقولا، فإنه هنا أيضا توجد اعتراضات في معقولية مثل هذا التخيير الذي بالدقة تخيير بين متباينين، هذا النحو من التخيير الشرعي بنحو الوجوبين المشروطين أو الأمر بالجامع الانتزاعي بينهما هل يكون معقولا أو لا يكون معقولا، لا بد من ملاحظة الاعتراضات الواردة على هذا الوجه التالي، وتأتي هذه الاعتراضات إن شاء الله.